وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى الهند، ووصف عراقشي التعاون الاقتصادي بين البلدين بالجيد، لكنه لا يرقى إلى مستوى التطلعات الإيرانية، معتبراً الحظر المفروض على إيران السبب في عدم تطوير الروابط الثنائية. وأعرب عراقشي على أمله في التغلب على العقبات التي تحول دون توسيع التعاون الثنائي بين الطرفين. من جهته قال وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جاي شانكار أن العلاقات الهندية الإيرانية تاريخية وقد تطورت بالسنوات الأخيرة، مشيرا إلى رغبة الهند في تعزيزها رغم التحديات الإقليمية. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 16 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم، واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف جيش الاحتلال أحد المنازل بحي النصر في مدينة غزة، فيما أصيب 4 أشخاص إثر استهداف خيمة نازحين بخان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي لمنازل سكنية غرب مدينة بيت لاهيا جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 5 مواطنين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع. يستمر الحصار الإسرائيلي وإغلاق معابر قطاع غزة، إذ يعاني سكان القطاع من أزمة إنسانية خانقة، حيث تفاقمت المجاعة بشكل غير مسبوق. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد البلبيسي من خان يونس جنوبي القطاع.
من أين أبدأ؟ من الأوضاع الإنسانية الصعبة أو التطورات الميدانية المتصاعدة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه سكان القطاع في ظل انتشار المجاعة وإغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة؟ للتو وأنا بطريقي إلى هذا المكان لإجراء هذه الرسالة، انتهت بعض الناس والأطفال والنساء كانوا يقفون أمام إحدى التكيات الخيرية التي اعتادوا في كل يوم يأتون إليها للحصول على القليل من الطعام لسد رمق جوع أطفالهم وسد أيضا القليل من المجاعة المنتشرة في قطاع غزة. وقفوا ساعات طويلة ليصطدموا بأن هذه التكية توقفت عن العمل بشكل كامل لعدم وجود مواد غذائية ومواد تموينية لإنشاء القليل من الطعام، وعادوا إلى مناطق سكناهم وأيضا لمخيمات النزوح وهم يحملون الأواني فارغة، لأن هذه الأواني كانت كل يوم هي بر أمان يحصل الفلسطينيون على القليل من الطعام لحتى يطعموا أطفالهم، واليوم لا شيء هنا في غزة يحصلون عليه أو أي مصدر للحصول على الطعام في ظل انتشار المجاعة ونفاذ المواد الغذائية من الأسواق وتوقف المؤسسات الدولية من تقديم المساعدات، وأيضا أزمة الحصول على الدقيق. الكثير من العائلات الفلسطينية تبحث في الشوارع والأطفال يبحثون على كسرات الخبز المليئة بالعفن التي هي بالأساس غير صالحة تقدم للحيوانات، يقومون بإغسالها وإعادة تدويرها وصناعتها وتقديمها لأطفالهم في ظل انتشار المجاعة وغلاء الدقيق هنا في قطاع غزة. وهذا المشهد صعب جدا في الشمال والمدينة ووصولا إلى وسط وجنوب قطاع غزة. في إحاطة سريعة لآخر التطورات الميدانية والقصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متعددة من قطاع غزة، نحن نتحدث عن القصف الإسرائيلي لم يتوقف للحظة واحدة، سواء في المناطق الشرقية للمدينة منطقة حي التفاح، حي الشجاعية، حي الزيتون، القصف المدفعي، القارات الجوية وإطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا إطلاق النار من الطائرات المروحية. أعداد كبيرة من الشهداء، كان هناك 2 من الشهداء لاستهداف منزل في حي الشجاعية لعائلة السوسي وصلوا إلى مستشفى المعمداني، أيضا كان هناك 8 شهداء باستهداف منزل عائلة ريان في المناطق الشمالية لمدينة لقطاع غزة منطقة بيت لاهيا تم انتشالهم، وحتى الآن تقوم العائلات الفلسطينية والمواطنين البحث عن مفقودين تحت ركام هذا المنزل المدمر. وأيضا للتو شهيد وصل إلى مستشفى المعمداني جراء غارة إسرائيلية استهدفت تجمعا للمواطنين في المناطق الشرقية في مدينة دير البلح وأقصى جنوب قطاع غزة. كان هناك عدد من الشهداء والجرحى باستهداف خيمة للنازحين، استشهد 2.
تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية المحتلة خلال الساعات 24 الماضية، حيث نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية 10 عمليات ضد أهداف الاحتلال أسفرت عن إصابة 3 من جنوده. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن المقاومة استهدفت حاجز برطعة جنوب غرب جنين بالرصاص الحي أسفرت عن إصابة جنديين، فيما نفذ مقاوم فلسطيني عملية مزدوجة قرب حاجز سدة الفحص العسكري جنوبي مدينة الخليل، كما شهد مخيم الجليزون شمالي رام الله وأسرين بقضاء نابلس والخضر في بيت لحم ودورة بالخليل اشتباكات عنيفة بالرصاص الحي والحجارة والزجاجات الحارقة، فيما خرجت في الخليل مظاهرة احتجاجية ضد عدوان الاحتلال بالتزامن مع تصدي المواطنون لهجوم المستوطنين في سهل رام الله. أكد وزير الإعلام هاشم شرف الدين أن الاتفاق الذي أعلنته الخارجية العمانية بشأن توقف الولايات المتحدة عن العدوان على اليمن هو انتصار كبير لأحرار اليمن، ولفت شرف الدين إلى فشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها العسكرية، فيما تمكنت القوات المسلحة اليمنية من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأمريكية فاضطرت واشنطن إلى وقف العدوان. وأشار وزير الإعلام إلى أن مبدأ الاتفاق هو وقف العدوان مقابل وقف الهجمات بهدف حماية الوطن والتفرغ للعدو الصهيوني، مشددا على حرص اليمن على حماية الملاحة في البحر الأحمر والمستهدف فقط السفن المرتبطة بالعدوان على فلسطين. شن الاحتلال الإسرائيلي حزاما ناريا واسعا حيث نفذت طائراته أكثر من 15 اعتداء على قضاء النبطية جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عدوانا على النبطية الفوقة وكفر تبنيت وكفر رومان وعلي الطاهر، وحلقت على علو منخفض في أجواء عدة مناطق في الجنوب اللبناني. هذا ويواصل الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 من تشرين الثاني نوفمبر الماضي عبر مواصلة قصفه لقرى لبنانية، وكذلك الاعتداء على الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة لاحتلاله للنقاط الخمسة في الجنوب. أفادت وسائل إعلام باكستانية بدوي انفجار في مدينة لاهور شرق باكستان، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة هندية قرب مطار المدينة. وقالت مصادر باكستانية أنه سمع دوي عدة انفجارات على طريق والتون السريع في منطقتي غوبال ونصير آباد في لاهور قرب مطار والتون، مضيفة أن الانفجار ناجم عن إسقاط طائرة من دون طيار تم التحكم بها من الخارج وتم إسقاطها باستخدام نظام تشويش، فيما أشارت إلى أن الطائرة المسيرة كانت تستخدم للتجسس على أماكن حساسة. مستمعينا الأعزاء، قرأت على حضراتكم نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، فتفضلوا بالبقاء معنا. لأطفالنا الأعزاء، بعد لحظات نقدم برنامج حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 44. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما. عند 5:10 يأتيكم برنامج ظل الشيطان على مدار ربع ساعة. مشاهير الفكر الإيراني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:27، يليه منتدى الأمثال وعلى مدى 20 دقيقة. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 6 تماما. عند 6:12 تستمعون إلى إعادة برنامج المنتدى الإذاعي. استمعوا إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. عند 7:11 استمعوا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيمة. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:17. حلقة أخرى من برنامج دواوين الولاء تستمعون إلى هذه الحلقة في الساعة 7:25. بعد ذلك يأتيكم كلامكم نور. قصص من الحياة في الساعة 7:46. نشرة الأخبار في 8 مساء. مستمعين الكرام، نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم، حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبائنا أصدقائنا، أشرقت الشمس اليوم وفرحت السماء، فقامت تغرد مع العصافير وتشكر الله عز وجل.
نعم يا أحبائنا، اليوم مولد حفيد رسول الله، شمس الشموس وأنيس النفوس، بضعة رسول الله المدفونة بأرض طوس،
إمامنا علي بن موسى الرضا عليه السلام. فاليوم باسمي واسمكم نرفع أسمى آيات التبريك والتهنئة لمقام صاحب العصر والزمان بهذه الولادة المباركة.
مبروك عليكم أحبتي هذه الولادة وهذه المناسبة الميمونة، وكل عام وأنتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله.
كل عام وأنتم بألف خير يا أصدقائنا.
عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة.
عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة.
سعيدة سعيدة،
مجيدة مجيدة.
سعيدة سعيدة، مجيدة مجيدة. عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة.
عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة. عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة. عيدكم مبارك، أيامكم سعيدة. سعيدة سعيدة، مجيدة مجيدة.
ابدأوا فقرتنا اليوم وكما تعودتم مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا يا جنان اليوم ستدور حول ولادة إمامنا وحبيبنا الإمام الرضا عليه السلام ثامن الأئمة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام.
الله الله الله، ما أجمل حلقتنا لهذا اليوم وما أجمل قصتنا لهذا اليوم. إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم من خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحباء الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ هل أنتم جاهزين لتستمعوا قصة اليوم؟ إذن يا أحبائي، كان يا ما كان. أحبائي، منذ أن فتح علي عينيه صباحا باكرا حتى سمع أباه يتحدث مع أمه ويقول لها:
جهزي كل الأشياء بسرعة يا زوجتي، أما أنا فسوف أذهب لأوقظ الأولاد لكي يتهيأوا للسفر.
وكذلك بسرعة.
طيب، أما بالنسبة للحقائب فقد وضعتها في السيارة.
حسناً فعل.
ستكون سفرة رائعة وجميلة إن شاء الله.
إن شاء الله، منذ فترة طويلة وأنا لم أسافر إلى مدينة مشهد المقدسة.
نعم، ستكون زيارة عظيمة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
مشهد؟ ماذا أسمع؟
سأذهب لأوقظ الأولاد. علي، علي.
نعم يا أبي، نعم.
انهض يا علي، انهض. ها، هل أنت مستيقظ؟
نعم يا أبي، لقد استيقظت منذ وقت قصير.
وأين أخوك محمد؟ ها؟
ذهب ليغسل وجهه.
قل له ليتهيأ ويرتدي ملابسه.
أبي، سمعتك قبل قليل تقول لأمي إننا مسافرون إلى مشهد.
نعم، سنسافر إلى مشهد المقدس.
صحيح ما تقول يا أبي.
نعم يا بابا، فاليوم يصادف مولد الإمام الرضا عليه السلام.
نعم، سفرة جميلة.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا محمد.
هيا يا محمد هيا، فاليوم قرر أبي أن نسافر إلى مشهد المقدس.
حقاً اليوم؟
نعم نعم يا ولدي، اليوم قررت أن نسافر كلنا إلى مشهد المقدس بمناسبة مولد الإمام عليه السلام.
وكم تستغرق الرحلة يا أبي؟
السفر بالسيارة أو بالقطار يستغرق أكثر من 12 ساعة، أما بالطائرة فالرحلة لا تستغرق أكثر من ساعة ونصف.
بالطائرة؟ وهل ستكون رحلتنا بالطائرة أم بالسيارة يا أبي؟
ستكون الرحلة بالتأكيد بسيارتنا الخاصة يا
أبي. إذن علي أن أغير ملابسي بسرعة.
نعم وأنت يا علي.
حاضر حاضر يا عمي.
هيا، فأمامنا طريق طويل. هيا
هيا هيا هيا يا
حاضر
هيا يا محمد هيا.
وهكذا يا أحبائي، غادر الأب وبرفقته زوجته وولداه علي ومحمد، غادروا البيت وتوجهوا إلى مدينة مشهد المقدسة. وعند الوصول كانت المدينة ممتلئة بالمسافرين، جاءوا من كل حدب وصوب، من المدينة نفسها ومن مدن أخرى، مدن إيرانية وغير إيرانية.
أبي.
نعم يا محمد.
يا له من زحام، انظر.
سوف أذهب يا أبا علي أنا إلى قسم النساء لأقوم بأداء مراسم الزيارة. أما أنت يا علي ويا محمد فسوف تذهبان مع أبيكما.
حسنا
هيا يا أولادي هيا لنذهب حتى نبدأ مراسم الزيارة. هيا.
ولكن يا أبي.
نعم يا محمد ماذا تريد؟
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام هو ابن الإمام موسى الكاظم؟
نعم يا بني محمد نعم.
وكم سنة أمضى في إمامته يا أبي؟
أمضى الإمام عليه السلام 20 سنة إمام.
يا أبي وما هي صفاته التي اشتهر بها؟
اسمع يا علي وأنت يا محمد. نعم. الإمام علي الرضا عليه السلام عرف عنه أنه ما جفى أحدا بكلام قط.
عجبا.
ولا قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة قدر عليها، ولم يسمع منه أحد في يوم ما أنه شتم أحدا من مواليه أو مماليكه.
عجبا.
ألا تحدثنا عنه قليلا يا أبي؟
نعم نعم. كان ضحكه التبسم يا بني، وإذا جلس عند المائدة أجلس مواليه ومماليكه معه، حتى البواب والسائس. نعم، وكان قليل النوم وكثير العبادة وكثير الصوم كذلك.
وماذا اتصف به بعد يا أبي؟
نعم، وماذا اتصف به؟
كان الإمام عليه السلام لا يفرق بين غني أو فقير.
عجبا.
نعم، ولا بين كبير أو صغير. لا يحب أن يكون له مقربون مميزون عن الآخرين. الكل عنده سواسية كأسنان المشط.
أبي نعم. سمعت من معلم المدرسة أن كل الأئمة كانوا يحبون الفقراء ويقربونهم إليهم.
نعم يا ولدي علي هذا صحيح.
وكيف كانوا يقومون بذلك يا أبي؟ قلنا
سوف أروي لكم هذه القصة، اسمعوا جيدا. نعم. فهي واحدة من القصص والمواقف الرائعة التي اتصف بها الإمام علي بن موسى الرضا.
وما هي هذه القصة؟
نعم.
يا أبي؟
ما هي يا أبي؟
اسمعوا. روي عنه عليه السلام أنه لما سافر إلى خراسان دعا وهو في الطريق بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم، فقال له بعض أصحابه: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة.
ماذا يعني ذلك يا أبي؟
نعم،
لم أفهم
يعني؟
ماذا تقول؟
أنا أيضا لم أفهم.
يعني يا ولدي أن يأكل الخدم لوحدهم وبعيدين عنهم.
وهل وافق الإمام علي الرضا عليه السلام على ذلك؟
لا، لم يوافق الإمام على ذلك.
وماذا فعل الإمام عليه السلام؟
نعم،
أجابه الإمام عليه السلام وقال له: ما إن الرب تبارك وتعالى واحد، والأمة واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال.
أبي.
نعم نعم يا محمد.
ألا ندخل داخل الحرم لنصلي؟
هذا صحيح. نعم يا محمد. أبي. لقد أخذنا الحديث عن الإمام عليه السلام لأن الحديث عن الأئمة المعصومين حديث لا ينتهي. هيا
هيا هيا.
ولكن من أي الأبواب سوف ندخل يا أبي؟ فهناك مثل ما أرى عدة أبواب وعدة منافذ للدخول إلى الحرم.
لا يضر يا علي، فكل الأبواب تؤدي إلى مرقد الإمام علي الرضا عليه السلام.
إذن هيا هيا يا أبي هيا
هيا لنا هيا. أشعر بالراحة عند زيارتي لمراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام.
طبعا يا محمد، فهم من الأئمة المعصومين من آل البيت عليهم السلام. ولهم كرامات رائعة قد منحها الله لهم سبحانه وتعالى.
وماذا تعني هذه الكرامات يا أبي؟
نعم يا علي، إن الأئمة معصومون يعني أنهم معصومون من المعاصي والاشتباه والخطأ، وأن الله عز وجل أعطاهم علوم الأنبياء عليهم السلام وخصهم بالكرامة. والكرامات يا ولدي تعني فعل شيء من غير المعتاد أو المتعارف عليه، يعني شيئا يشبه المعجزة.
هيا يا أبي، هيا لندخل إلى المرقد، فقد اشتقت إليه.
وأنا كذلك. هيا يا أبي.
هيا هيا يا أبي. هيا
هيا هيا.
وفعلا أحباء الحلوين، دخل الأب ومعه ابنه محمد وابنه علي، وراحوا يصلون بادئ الأمر، ثم بدأوا بقراءة مراسم الزيارة. وكان علي ومحمد ينظران إلى حجم الحرم الكبير والضخم جدا، وليس فقط بناء الحرم كان ضخما، بينما أعداد الناس القادمين من كل حدب وصوب أعدادهم كانت كبيرة جدا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم وإلى اللقاء.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يلي تطلع بدو رضاك صيد المشهد الرضا،
رضا 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 رضا.
يلي تطلع بدو رضاك صيد المشهد الرضا، يلي تطلع بدو رضاك صيد المشهد الرضا، وجه بقلبك بالفضاء.
أنا الحلوين، في مثل هذا اليوم أخذ الإمام الكاظم عليه السلام وليده المبارك وقد لف في خرقة بيضاء، وأجرى المراسيم الشرعية، فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده إلى أمه وقال عليه السلام لها: خذيه فإنه بقية الله في أرضه. وهل تعرفون أنه من ألقابه الرضا والصابر والرضي
والوفي
والفاضل،
لكن أشهرها الرضا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. تعرفون يا أصدقائنا يا أحبتنا لماذا لقب إمامنا بلقب الرضا؟ أنا سأخبركم، لقب بذلك لأنه كان رضيا لله تعالى في سمائه ورضيا لرسوله والأئمة عليهم السلام بعده في أرضه، ولقبه وألقاب الأئمة وصلتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم يا أحبابنا، حبا بهذا الاسم نرى الكثير من محبي أهل البيت يسمون أولادهم باسم الرضا تيمنا بهذا الاسم وحبا بحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. صديق صديقة، أيهما أهم، الشمس أو القمر؟ فأجابه:
القمر طبعا، وهل يحتاج ذلك لسؤال؟
فقال له: القمر يظهر في الليل وينور العتمة، أما الشمس تظهر في النهار ولا فائدة منها إلا الحر.
معلم، من جاهز منكم ليجيب على أسئلتي؟
رفع أحدهم يده وبكل ثقة قال: أنا جاهز، ما هي الأسئلة؟
فقال المعلم: أعطني مثالا عن شيء لا يذوب في الماء.
فأجاب التلميذ: طبعا السمك.
فقال المعلم: إذا أعطاك أحدهم برتقالة ماذا يجب أن تقول له؟
فقال التلميذ: هذه سهلة، أقول له قشرها.
فقال المعلم بغضب: 5 بنطلونات زائد 5 قمصان زائد 4 أحذية، ماذا يكون الناتج؟
فقال التلميذ: 5 رجال واحد منهم حاف القدمين.
ما نذكركم ونذكر أنفسنا به يا أعزائنا وأحبائنا هو بعض من وصايا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
فقد قال عليه السلام: إن الله عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
وأيضا مما قاله الإمام الرضا عليه السلام: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله.
وفي حديث آخر قال: التودد إلى الناس نصف العقل. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن بعض العلماء يصنفون الموز أنه من الأعشاب؟
هل تعلمون أن الفراشة تملك حاسة التذوق في أقدامها؟
هل تعلمون يا أعزائي أن التمساح هو الحيوان الوحيد الذي لا يستطيع إخراج لسانه من بين فكيه؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا إلى حكاية اليوم.
نعم يا أصدقائنا، اليوم وكما تعلمون بمناسبة ذكرى ولادة الإمام الرضا عليه السلام، اخترنا لكم قصة جميلة عن الإمام الرضا عليه السلام. عنوان قصتنا:
الأعمى والإمام علي الرضا عليه السلام.
قالوا يا أحبائنا عن رجل فقير كان أعمى يتسول عند باب روضة الإمام علي الرضا بن موسى الكاظم عليهما السلام وشقيق المعصومة عليها السلام، والتي الآن هي مدفونة في مدينة قم المقدسة. ويسأل الناس، وعند ازدحام الزوار كان يفرح ويسترق السمع من هنا وهناك ليحصل على صدقات أكثر من الناس.
مستمعينا الأعزاء، ننتقل بكم الآن إلى استماع كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية حول آخر المستجدات في المنطقة سيد بدر الدين الحوثي.
وعلى مرأى ومسمع منها يقتل أبناء الشعب الفلسطيني يوميا في مجازر وحشية رهيبة جدا، معظم الشهداء فيها من الأطفال والنساء. يجوع في قطاع غزة أكثر من 2 مليون فلسطيني مسلم، يجوعون يتبورون جوعا، وبدأت أعداد من الوفيات جوعا، وحالات كثيرة جدا من سوء التغذية وآثارها ونتائجها ومظاهرها. ومع ذلك هناك أيضا استمرار من قبل العدو الإسرائيلي استهداف هؤلاء الذين هم جزء من هذه الأمة، لهم حقوقهم الإنسانية وحقوقهم المشروعة بكل الاعتبارات المعترف بها في كل العالم. العدو الإسرائيلي يستهدفهم في كل مقومات الحياة، يستهدفهم في طعامهم وغذائهم، في شربهم للمياه، مياه الشرب، حول المسألة أزمة في كل شيء، أزمة ومعاناة في أن يحصلوا على الماء ليشربوه، في أن يحصلوا على الطعام، على القوت الضروري، في كذلك فيما يتعلق باستقرارهم. يفرض عليهم النزوح المستمر من مربع إلى آخر، من منطقة إلى أخرى، وهكذا لا يترك لهم فرصة للاستقرار. يستهدفهم بالقنابل الأمريكية الفتاكة المدمرة التي هي للتحصينات الكبيرة إلى خيام نزوحهم. يستهدفهم بين أطلال وركام المنازل التي سبق أن دمرها. يستهدفهم أيضا في الخدمة الصحية والطبية بشكل مستمر، ويعانون في ذلك أشد المعاناة، جرحى المرضى، وهكذا كل أشكال المعاناة موجودة في قطاع غزة. كل حالات الظلم بكل أشكاله وبأشد مستوياته يمارسه العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لذلك فالمسؤولية كبيرة جدا جدا على هذه الأمة الإسلامية، تجاهلها المستمر لا يعفيها أبدا من نتائج تفريطها وعواقب تجاهلها لما يحدث. وفي نفس الوقت كلما زاد حجم هذا الظلم في يومياته الإجرامية المستمرة وفي الزمن المتواصل، كل هذا أيضا تكبر معه المسؤولية، يكبر معه الوزر أيضا والعواقب عند الله سبحانه وتعالى. في حسابات المسلمين الدينية هناك عنوان مهم جدا في القرآن الكريم، وتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، وعنوان تقوى الله تعالى. اتقوا الله، كم في القرآن الكريم من الأمر بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم يأتي فيها الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى والتحذير من مخالفة توجيهاته القيمة والعظيمة والهادية والمباركة التي نحن في أمس الحاجة إليها، حينما أتى ما في القرآن الكريم من أوامر ونواهٍ ليست لحاجة لله إلى عباده، هو الغني الحميد، هي كلها ذات أهمية لنا نحن، والتفريط فيها له عواقبه ونتائجه الخطيرة علينا نحن. والله سبحانه وتعالى هو ربنا ملك السماوات والأرض القائم بالقسط في عباده وبلاده، لذلك فما يترتب على الإخلال بتلك التوجيهات الإلهية والتفريط في المسؤوليات الجماعية المباركة المقدسة العظيمة المهمة من جانب الأمة فله عواقبه من جهة الله سبحانه وتعالى، منها عقوبات عاجلة في الدنيا. قد يطمئن الكثير من الناس إلى خياراتهم وقراراتهم وتوجهاتهم بالتنصل عن هذه المسؤوليات المهمة في الإسلام، ويركنون ويفرحون بتخلفهم، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. قد يركنون إلى مراحل معينة كانوا فيها في شيء من الدعاء والهدوء، وتصوروا أنهم بخياراتهم وقراراتهم وتوجهاتهم جلبوا لأنفسهم الأمن والاستقرار، وأنهم وفروا لأنفسهم بذلك الحماية من ثمن المواقف التي قد يدفعها من يتحرك في إطار المسؤولية ويستجيب لله سبحانه وتعالى، ويتحرك في إطار الموقف الحق لنصرة القضايا العادلة، فيعتبرون أنفسهم أنهم حكماء، يعتبروا أنفسهم أنهم حكماء وأنهم اتخذوا الخيارات التي ضمنوا بها سلامتهم مما يمكن أن يترتب على المواقف من تضحيات، فيما يمكن أن يترتب مما يمكن أن يترتب على النهوض بالمسؤولية أيضا من تضحيات معينة. ولكن المسألة هي كما أكده الله في القرآن الكريم فيما يتعلق بحال المتربصين، هي عبارة عن وقت أو مرحلة معينة ثم تدور الدوائر عليهم، ويحصل لهم في إطار تدبير الله سبحانه وتعالى ما هو أخطر وأكبر وأسوأ وأقسى مما فرطوا في مسؤولياتهم من أجله. ولذلك حينما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، قضية خطيرة، وعيد صريح، حينما قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، وعيد صريح. وتأتي هذه العواقب التي توعد الله بها حتما حتما، وإذا كان هناك نقص في إيمان البعض بوعد الله ووعيده هذه حالة خطيرة عليهم، وهي في واقع الحال وراء كثير من المواقف والتوجهات المختلفة والمخالفة لما وجه الله إليه وأمر به. تأتي خيارات أخرى، قرارات أخرى، مواقف أخرى مخزية للأمة، مهينة. ثم بالنظرة الموضوعية، يعني عندما ننظر في إطار توجيهات الله وتدبيره ووعده ووعيده المسألة واضحة تماما. ثم بالنظرة إلى الواقع، لأن هدى الله سبحانه وتعالى وهدى من الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو المدبر لشؤون الناس في حياتهم، هو الذي رسم سنن هذه الحياة وما يترتب على الأسباب من نتائج. لما ندرس المسألة بموضوعية ندرك فعلا أن الخيارات في اتخاذ واتجاه ما يحدث في مواجهة العدو الإسرائيلي بكل ما قد تجلى من حاله مما هو عليه من حقد وعدوانية وسوء وإجرام فظيع للغاية، والسوء بكل أشكال السوء لا يحترم شيئا أبدا، لا قيم إنسانية ولا أخلاقية، ولا يحترم الدين والشرع، ولا يحترم القوانين، ولا يحترم الأعراف، ولا يحترم أي شيء، وينتهك كل الحرمات. نظرته إلى الناس كيف هي في المقدمة المسلمين، كيف ينظر إليهم في ثقافته، في فكره، في معتقداته، وكيف ينطلق على أساس ذلك في المواقف، في الأعمال، في التصرفات، كيف يترجم عمليا المعتقدات الباطلة السيئة مما تتجلى في واقع الحال في ممارساته العملية وتصرفاته العملية، أنه يشكل خطورة فعلية في مخططه الواضح ضد هذه الأمة، يشكل خطورة فعلية وواضحة، والأمة في حالة خطيرة جدا حينما تتجاهل هذا العدو وهو عدو لها بأجمعها. هو يعادي هذه الأمة بكلها، ليس عدوا فقط للشعب الفلسطيني أو عدوا فقط لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والمجاهدين أو عدوا فقط للبعض من فئات الشعب الفلسطيني، ويستهدف الشعب الفلسطيني في كل شيء، ويستهدف في فلسطين المقدسات التي هي مقدسات المسلمين جميعا، يستهدف الشعب الفلسطيني بشكل عام، لا ينحصر استهدافه لفئة دون أخرى، ويستهدفهم بالقتل، يستهدفهم بمصادرة الأراضي واغتصابها، يستهدف أيضا بالتعذيب والاضطهاد، ويستهدف الجميع بكل أشكال الاستهداف والتدمير الشامل. مسألة واضحة في قطاع غزة وفي مخيمات الضفة الغربية، وما حدث منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، منذ بداية العصابات الصهيونية الإجرامية وما ارتكبته من جرائم، تستهدف الجميع، تستهدف الأطفال، النساء، تستهدف أحيانا المناطق بكل من فيها. هذه مسألة واضحة، والمخطط الصهيوني واضح تجاه العرب والمسلمين، المعتقدات واضحة، النظرة واحدة إلى الجميع، نظرة العدو الإسرائيلي حتى إلى من يطبع معه، إلى من يواليه، هي نفس النظرة، نظرته إلى المسلمين، إلى بقية البشر والمجتمعات الإنسانية من غير اليهود، أنهم ليسوا بشرا حقيقيين، أنهم أسوأ حتى من بقية الحيوانات. يعني يعتبر العدو الإسرائيلي، يعتبر كل المسلمين، يعتبر كل العرب بدون استثناء، من يطبع ويوالي ويكون عميلا له أو من هو في مواجهته بشرف، نظرته إلى الجميع أنهم أدنى من مرتبة الحمير والبقر والكلاب. هناك نصوص صريحة في التلمود كثيرة كثيرة دون مستوى الكلاب والحمير والحيوانات الأخرى، وأنهم بشكل بشر أشباه بشر ليكونوا لائقين بخدمته واستغلاله. النظرة هذه وحدها كان يفترض بها أن تكون مستفزة، وإنما يكون نظرته مثلا حتى إلى الزعماء العرب، الزعماء العرب بنصوص التلمود في الثقافة الإسرائيلية في المناهج التعليمية الإسرائيلية، حتى الزعماء العرب الملوك والأمراء الذين قد يتخذون أقسى أنواع العقوبات في أوطانهم تجاه من يتكلم من شعوبهم بكلمة فيها جرح لمشاعرهم أو تقليل من مستوى مكانتهم وأهميتهم أو انتقاد لهم، بعض الأنظمة العربية قد يكون الملك فيها أو ولي عهد أو أمير يتخذ إجراءا قاسيا جدا تجاه من هو من أبناء شعبه لمجرد أنه انتقده وقد يكون انتقادا في محله، انتقادا صحيحا، وليس أبدا بمستوى ما يقوله الإسرائيليون عنه أو في نظرتهم إليه. قد يتخذ البعض إجراءات بالإعدام، في بعض الأنظمة العربية يفعلون هكذا، إجراءات بالإعدام ولا يراعي أي اعتبار أبدا، لكنه في مقابل نظرة العدو الإسرائيلي إليه كملك عربي أو زعيم عربي أو أمير عربي أو أي من العناوين، وهم لا يعتبرونه حتى بمستوى الحمار أو بمستوى الكلب أو بمستوى أي حيوان، ليس عنده تجاه هذه النظرة حالة من الاستفزاز، من الموقف، من الدافع إلى أن يرى فيهم عدوا خطيرا وسيئا، لأنها ليست مجرد نظرة عادية، هي نظرة يبنى عليها مواقف، والمواقف هي الاستباحة. هم يعتبرون أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها العرب مباحون لهم، يعتبرونهم مباحين لهم، يعتبرون هذه الأمة أمة مباحة لهم في كل شيء، مباحة لهم في الدم، في العرض، في المال، في الثروات، في كل شيء. هذا بالنسبة لهم هو معتقد ديني، وقامت عليه تربيتهم حتى نفسيا. ولذلك مسألة أن يرتكبوا أبشع وأفظع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد غيره، أن يقتلوا الأطفال والنساء بشكل جماعي بطرق فيها فظاعة للغاية، ليست هذه المسألة بالنسبة لهم مسألة شاقة. هناك مجندات إسرائيليات الواحدة منهن تتباهى بأنها قتلت أعدادا من الأطفال الفلسطينيين، باشرت قتلهم ببندقيتها وأعدمتهم بدم بارد، تتباهى بذلك، تتلذذ بذلك، تشعر بالسعادة بذلك، لأن هناك تربية على العداء والحقد الشديد والنظرة السلبية يتربون عليها منذ الطفولة، يتعلمونها في مناهجهم الدراسية، وهناك تربية وترسيخ لها حتى يصلون إلى مستوى المواقف العملية وارتبطت بمخطط عملي، ليست مجرد أفكار في أذهانهم وحالة نفسية في واقعهم النفسي وتبقى في مكانها، هي في إطار مخطط أصلا يجمعون عليها. لماذا؟ لأن هناك لدى اليهود ما يسمى بالصهيونية الدينية والصهيونية العلمانية، لكنهم بكلهم يجمعون على تلك الثقافة، على تلك المعتقدات، على تلك الأفكار. لماذا يجمعون عليها؟ لأنها مرتبطة بمخطط عملي هو قاسم مشترك بينهم، أن يسيطروا بكيانهم على هذه الأمة، أن يحققوا مشروعهم ومخططهم التآمري فيما يعرف بإسرائيل الكبرى، وبقية المخطط بتفاصيله ومحل إجماع، والتحرك على أساسه هو بالنسبة لهم قضية جامعة وقضية أساسية، كل منهم ينافس الآخر في أن يحقق نتائج على أساس ذلك. أكثر من 40,000 طفل في قطاع غزة أصبحوا أيتاما، آلاف من العوائل أبيدت بأكملها، حالة مأساوية جدا، حالة مأساوية، حالة الجوع حالة مأساوية. العدو الإسرائيلي يمنع إدخال حليب الأطفال والمواد الغذائية إلى قطاع غزة منذ 66 يوما، أكثر من 3,500 طفل أصبحوا قريبين من الموت جوعا. المجاعة في قطاع غزة أصبحت تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال، يحرم الأطفال والأمهات الحوامل من كل مستلزمات الرعاية الغذائية والطبية. هذا الحقد، هذا الإجرام هو تجاه كل العرب والمسلمين، إنما لأن فلسطين وقطاع غزة في فلسطين هي اليوم، هي كل هذه الفترة، هي كل هذه المدة الزمنية على مدى أكثر من 75 سنة، هي الخندق الأول لهذه الأمة، لو كانت تعقل وتعي وتفهم، الخندق الأول الذي مثل أكبر عائق أمام العدو الإسرائيلي للنجاح في بقية مخططاته ومؤامراته في إطار المخطط الجامع، المخطط الصهيوني تجاه بقية البلدان. لو أنه تمكن من حسم المعركة نهائيا في فلسطين وأنهى ما يريد إنهاءه في فلسطين، لكان يعمل وفق هذه الممارسات الإجرامية الوحشية في بقية البلدان العربية التي يمتد إليها. ما الذي يعيقه عن أن يتصرف مثل هذه التصرفات تجاه الشعب المصري، الشعب السوري، الشعب اللبناني؟ في لبنان المقاومة وقفت له بالمرصاد، واجهته، تمكنت من إلحاق خسائر وهزائم كبرى به. في سوريا كان هناك سد مانع أيضا، وهذا النهج التحرري لمواجهته. والآن لم يتغير الموقف الإسرائيلي تجاه سوريا، التهديد، الاحتلال، القصف، القتل، بل تجرأ العدو الإسرائيلي لأخذ مساحات أوسع في سوريا، للسيطرة على مواقع جديدة، ينفذ اعتداءاته بشكل مستمر وصولا إلى غارات في داخل دمشق. الأعمال الإجرامية والانتهاكات الغذائية مستمرة ضد لبنان، وهكذا عدو الإسرائيلي هو بهذا التوجه، لكن فلسطين لا تزال هي الخندق المتقدم للأمة بكلها. العدو الإسرائيلي واجه عائقا كبيرا هي المقاومة في فلسطين، المجاهدون في فلسطين، ثبات الشعب الفلسطيني، التضحيات الكبيرة التي يقدمها الشعب الفلسطيني، تمسك الشعب الفلسطيني بقضيته العادلة. غلاف العدو الإسرائيلي يسعى بكل جهد إلى التخلص من هذه الجبهة، إلى أن يتجاوز هذا الخندق وليعمل ما يعمل في غير فلسطين. في ما يتعلق أيضا بالضفة الغربية، العدو الإسرائيلي يواصل كل اعتداءاته في الضفة الغربية، من تدمير، من قتل، من اختطاف. قطعان المغتصبين يمارسون كل أشكال البلطجة والتعدي والإجرام تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، يحرقون المزارع، ينهبون المواشي، يقتحمون المدارس، يقتحمون حتى حفلات الأعراس، لا يتركون للشعب الفلسطيني أن يتهنأ حتى بحفلة عرس، يقتحمونها، يقلعون أشجار الزيتون، يشعلون النار أيضا في المحاصيل الزراعية، يدمرون المساكن. ما يفعلونه في طول كرم على مدى كل هذه الفترة الزمنية الطويلة لأكثر من 102 أيام، وهم يمارسون كل أشكال التدمير، التجريف، الاختطافات، القتل وغير ذلك، وكذلك في أماكن أخرى في الضفة الغربية بنفس الممارسات الإجرامية. أما تركيزهم على مدينة القدس وعلى المسجد الأقصى الذي هو من أهم وفي مقدمة المقدسات الإسلامية، فهو شيء واضح ومعروف، والمفروض أن يستفز هذا كل المسلمين. إذا لم يصبح لمقدساتهم لم يعد لها أهمية، عندهم مسألة خطيرة جدا عليهم. العدو الإسرائيلي يواصل أعمال الحفر والتنقيب وبناء الكنس في محيط المسجد الأقصى، يسعى إلى تهويد المدينة المقدسة بشكل مكثف، يواصل العمل على استكمال مشروع المصعد الجديد، الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل شبه يومي بالمئات من الصهاينة يرقصون في باحات المسجد الأقصى بحماية قوات العدو. يسعى العدو أيضا إلى توسيع بؤر استعمارية قرب باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. هكذا يستمر في كل اعتداءاته، وهي كما قلنا هي بذاتها خطوات استفزازية إجرامية مسيئة جدا لمقدسات المسلمين وللمسلمين، وفي نفس الوقت خطوات ترويضية لما يهدف إليه العدو فيما بعد ذلك من السيطرة والاستحواذ التام على المسجد الأقصى وتدميره وبناء الهيكل المزعوم للأعداء. في مقابل كل ذلك يستمر إخوتنا المجاهدون في قطاع غزة في صمودهم وتصديهم للعدو الإسرائيلي نفذوا عددا من الكمائن القاتلة للعدو والمنكلة بالعدو، واشتبكوا مع العدو في عمليات أنتجوا عنها مشاهد مهمة جدا تبين فاعلية موقفهم وصمودهم وثباتهم. فهم يقاتلون العدو، يتصدون له بالعبوات الناسفة، يشتبكون معه في عمليات بطولية جهادية عظيمة.